من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الأوصياء الخلفاء أئمة الدين. وعجل فرجهم وفرجنا بهم. تقريب آخر في العموم المتعاقب بضمير يرجع إلى البعض لا بأس نشير إليه. أقول استدراك لما سبق، يعني نكتة لطيفة بعد ذلك ندخل فيه، بعد ما دخلنا فيه العموم والمنطوق عنوناه ولم ندخل فيه بوابته. فما سبق أيضا في نكتة لطيفة ومؤثرة في بحث الظهور، أن هنا عود الضمير لبعض أفراد العموم. أولا مثلا العموم نفسه، المطلقات يتربصن ثم وبعولتهن المطلقات، عادة يعني العموم ما يستخدم اللفظ، يعني ما يستخدم في الأفراد، يستخدم في المعنى الكلي. فعوده لبعض الأفراد هذا ما يدل على أن المعنى قد تغير، هو نفس المطلقات مطلقات. غاية الأمر هنا المراد الجدي منه في المرة الثانية بعض الأفراد، يعني بعبارة أخرى التركيز على الأفراد ليس نوع غالبا غلبة كبيرة كثيرة، التركيز على الأفراد لا يتم في مقام المعنى الاستعمالي ولا التفهيم، غالبا الجدي. فتحديد دائرة الأفراد تغايرها مع المستعمل أولا هذا على صعيد اختلاف في المعنى الجدي ليس المعنى الاستعمال، المعنى الاستعمال يقع على موالي. قرينة بعد مثلا ذكروها على هذا المطلب أن أصلا المطلقات وبعولتهن حقا بردهن، وبعولتهن حق بردهن إن أرادوا كذا، تقييد بالرجعيات هذا القيد مو من نفس اللفظ، من قيد منفصل. يعني هنا في الآية الكريمة في كلا الجملتين في مقام الاستعمال هو نفسه بقيد منفصل، علمنا أنه المراد من بعولتهن حق بردهن هو الرجعيات وليس غير الرجعيات. إذن مقام الاستعمال على حاله، مقام التفهيم أو الجد هو تغير. قرينة بعد أخرى ومن ثم هذا وبعولتهن حق بردهن، لولا القرينة المنفصلة لا حكم بها أنه وبعولتهن حق بردهن في كل المطلقات. ما نرفع اليد عنه لو كنا نحن وهاي الآية بس. كذلك لاحظ صدر الآية المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هاي الآية عامة لو كنا نحن هاي الآية حتى اليائس نقول مثلا أو مثلا أو غير اليائس أو الصغر أو المجرى. غاية الأمر في دليل دل على أنه نعم غير كذا. يعني كيف هاي صدر الآية قيد بقيد منفصل خارجي والاستعمال على حاله، كذلك ذيل الآية وبعولتهن حق بردهن أيضا استعمل فيما وضع له لفظا غاية لهم بقيد خارجي، وهذا قيد في المحمول بعدها مو قيد في الموضوع. يعني حكم الرجوع الرجعيات حكم نوع في الحكم وليس نوع في الموضوع، يقال بلحاظ الحكم. يعني فهذه جملة من الشواهد على أن المعنى الاستعمالي للجملة الثانية وبعولتهن حق بردهن استعمل في ما هو وضع له ولم يتغير مع مرجع الضمير نفسه في الاستعمال في مقام الاستعمال. إنما التغاير هو في مقام المراد الجدي. شوف هذه الحذلقات أن القرينة مر بنا مرارا تشخيص أن المعنى استعمالي ما هي دائرته وبنيته، المعنى التفهيمي ما هي دائرته واستعماله، والمعنى الجدي أو بعبارة أخرى ما هي قرائن الاستعمال، ما هي قرائن التفهيم، ما هي قرائن الجد. هذه الحذلقات ضرورية جدا في مقام الاستظهار والاستنباط جدا. ما هو يعني هذه آليات أدوات ضرورية في يوميات الاستنباط، أو أن مثلا هل هذا قرينة منفصلة أو متصلة؟ إذا منفصلة يعني مو قرينة استعمالية قطعا، لأن قرائن منفصلة ما تكون قرائن استعمالية إلا نادر من الأصوليين ذهب لهذا الشيء. منفصلة ومع ذلك قرينة استعمالية هاي شاذ نادر من البلاغيين أو الأصوليين ذهب إلى ذلك. المنفصل ليس قرائن استعمالية، إما تفهيمية وهما قبله ولا كثير ما قبله، قرائن جد وليس جد أول بعد، قالوا جد ثاني. هاي نكات جدا مهمة في مقام الاستنباط، واحد يعني يميز بينه ولم يجره لما يعتمد عليه. تقدر ترجع للعموم، ما تقدر ترجع للعموم ولم يجره، كل هذه الأمور لها ثمرة، ليست يعني جزاف أو ترف فكري، لا، هي جدا مهمة حاذقة مؤثرة يجب تشخيصها، وليس هو تكويم فوضوي عشوائي في الظهور. لكن في بداية هالمسألة ذكرنا أنه هاي الحذلقات منهم يعني تمرين ومراس للتدقيق في فصل هذه الأبحاث. أصح علم المعاني في هالمجال حتى هو علم البيان، فرز الدلالة الاستعمالية كيف، الدلالة التفهيمية كيف، الدلالة الجدية كيف، ولم يجرب مراتب على حال. هذا تمام الكلام في المسألة السابقة، العموم إذا رجع الضمير إلى بعضه. وأصلا من صداقين يقول هاي الآية ليست من مصادق هذا البحث. أي المسألة اللاحقة، إذا تعارض العموم مع المفهوم من هو المقدم؟ يعني دليل عام ودليل آخر مفهومه يعارض هذا الدليل، فمن الذي يقدم؟ هل العموم يقدم أو المفهوم يقدم؟ بعض قال العموم المنطوق والمفهوم تبع، ظل دلالته ظلية فيؤخر. البعض قال بالعكس المفهوم التركيز عليه أكثر من المنطوق فالمفهوم يقدم، والبعض قال لا ليس المفهوم يقدم ولا هو متساويان، المفهوم والمنطوق من دليلين متساويان. طبعا قد يكون المفهوم والمنطوق ليس من دليلين، من دليل واحد، المفهوم يعارض المنطوق. عجيب، اي نعم قد يكون هكذا، كما قيل في آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهنا مفهوم حجية خبر عادل مثلا حسب ما قيل، ومع أن هذه الآية الكريمة ليست تسقط حجية خبر الفاسق، يقصد تسقط خبر الفاسق، هذه الآية عكس مدعى متأخري العصر. نعم، مو أن تسقط وتطرح وتهمل إذن تكترث به غاية لما تعتمد عليه بمفرده. أي فهذا عكس السيرة الجارية عند يعني مثل مبنى السيل خوي وتلاميذه والمجر، عكس الانسداديين أو القدماء يكترثون لكن لا يعتمدون عليه بمفرده. النص أصلا متن هاي الآية الكريمة فتبينوا ولما جرى عليه تعالى يعني المدار على المتن وليس على الطريق. أهم شيء المتن سورة آية النبأ، كما أن آية النفر استدلوا بها على حجية خبر واحد، أيضا آية النفر تدل على أن المدار على المتن وليس على الطريق. قال ليتفقهوا يعني يفهموا المتن. هاتان آيتان استدل بهما على حجية خبر العادل، بس هاتان آيتان تدل على أن المدار الركني ليس هو الطريق. الطريق ليه دور بس ليس هو كل شيء، هو هامش تبع ظل. المدار على التبين المتن، المدار يتفهموا المتن. فصن جملة من آيات حجية خبر واحد تدل على حجية المدار على المتن، مو المدار على مكان آخر. على اتحال هذه من باب عدم طمس الحقائق، يعني حقائق موجودة في الآيات وبسبب بعض المباني المتأخرة الأعصار تطمس دلالات الأدلة، وهذا تغييب خطير. المهم نرجع إلى كلامنا عفوا آية النبأ، لأنه ما حد يركز على هذا المطلب على هذا القدماء يعني أو الانسدادين. على أي تقدير، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهوما، إذا إن جاءكم يعني عادل يعني حجة، مفهوم إذن العادل خبر حجة. لكن التعليل موجود في المنطوق، أن تصيبوا قوما بجهالة، هذا الاحتمال حتى في خبر العادل، قد يشتبه العادل، قد ينسى، قد كذا فلان ما يضبط. فهذا الاحتمال نفسه كما هو موجود في خبر الفاسق، بعين هذا التعليل موجود فين؟ في خبر العادل. فهل نعمل بالمفهوم حجية العادل خبر العادل، أو نعمل بالمنطوق؟ قد يكون في دليل واحد يتعارض المنطوق والمفهوم، أو في دليلين أيهما يقدم؟ أي نعم. فهنا يعني أعاد الأعلام في تحليل هذا البحث، أعادوا البحث في أول مفهوم، في أول مفهوم بحث المفاهيم، مفهوم الشرط، مفهوم الكذا، مفهوم موافق مخالف ولم جرى. هناك يعني ذكروا أن المفهوم جزء المنطوق بس مطوي، أو أنه دلالة تبعية ظلية ولم جرى. تدري الظل غير الأصل، الظل الأصل شيء آخر، المنطوق أنا ما أصل، فمن ثم مثلا المنطوق يقوى يقدم. فهذا يرجع إلى حقيقة المفهوم. حقيقة المفهوم في مبحث المفاهيم في اختلاف في أنظار الإعلام، سواء البلاغيين أو الأصوليين، هل هو جزء المنطوق أو هو لا انعكاس في مثلا. لازم تلاحظ الأصل مو تلاحظه هو، هذا من جانب في تنقيح هذا البحث ذكره جملة من العلماء. فإذا من يقول بأنه جزء المنطوق بشكل مطوي، إذا لا فرق فيه عنده، هذا منطوق وهذا منطوق. من يقول أنه فيء تبع خوب صحيح، فالمنطوق له ظهور أقوى أجلى أبين يقدم. هذا وجه يعني للقول الأول. لكن فإذا من يقول بأنه منطوق وجزء المنطوق وما شابه يصير تعارض منطوقين، ويجب أعمال المرجحات كل بحسب كذا كذا. وجه آخر في هذا المطلب الثالث مثلا نقدر نقول، حب أن المفهوم ظل للمنطوق، حب ذلك، ولكن هذا المفهوم إبعاده أو إسقاطه بالدقة إسقاط للمنطوق الذي نشأ منه، يعني صحيح المفهوم مفهوم تبعي ضل في افترض، ولكن هو بالتالي منين أتى؟ أتى من عنصر موجود في من؟ في المنطوق. فالطرح المفهوم بالدقة طرح لذلك العنصر في المنطوق، طرح ذلك العنصر في المنطوق، بالتالي منطوق مقابل منطوق، وليس فقط مفهوم مقابل منطوق، منطوق مقابل منطوق، منطوق مقابل منطوق. نعم، هذا من هذا بيان. وبعبارة أخرى أو ببيان آخر نفس هذه النقطة، أنك مثلا في التعبير كمثال مطبقة عشان يصير واضح، إن خفي الأذان إيش فقصر، وإن خفيت الجدران فقصر. المفهوم في الحقيقة اللي يعارض منطوق الطرف الآخر، أساس هذا المفهوم هو أن يعني في المنطوق في دلالة معينة أن المعيار والمدار والمركز خفاء الجدران في أحد الدليلين. الدليل الآخر يقول المعيار والمفهوم وكذا والمدار والمركز والمعيار خفاء الأذان لا خفاء الجدران. فبالدقة المفهومين ظلين تابعين فيئين، صحيح فيئان، لكنهما ناشئان من من؟ من عناصر في المنطوق، المعيارية المدارية في المنطوق. وبالتالي يصير لغو لتلك المعيارية. لذلك بالدقة إذن تعارض المفهوم والمنطوق مآلا يرجع إلى تعارض منطوقين، غاية الأمر خصوصية في أحد المنطوقين وقالب كامل للمنطوق الآخر، تعارض هذا. ستطبيقه دعنا نطبق على أمثلة ذكروها لا بأس. من باب المثال زين، لما نطبق على هذا المطلب فما النتيجة؟ النتيجة أنه إذن أنت تعامل مع هذا التعارض تعارض منطوقين وليس منطوق مفهوم. النتيجة حينئذ يصير المدار على جانب آخر، تفصيل فيه صاحب الكفاية تفصيل للسيد الخوين سنذكره. إذا بنينا على أنه تعارض منطوقين فما المدار؟ سيجي قولين، هو في حقيقة هذا القولان ليس قولان، هما قول واحد، لكنه على كل سنة بين إن شاء الله. الآن دعونا نبين هذا المطلب أو نختصر لكي اختصار والسرعة بعد لا بأس. المهم لاحظ هاي جنبة تحليلية يقوم بها الإعلام في هاي المسألة أيضا، تعارض المنطوق والمفهوم، إنه بالدقة يرجع تعارض منطوقين. فصاحب الكفاية يرجع إلى أنه المفهوم والمنطوق تعارضهما نسبة شكد كذا، إن هل واحد أحدهما مثلا يعتمد على مقدمات الحكمة الآخر يعتمد على الوضع، فيقدم ما هو بالوضع على ما هو بالمقدمات الحكمة. تفصيل هذا التفصيل بالدقة يعني نوع من مراعاة بعض قرائن التعارض اللي ذكره صاحب الكفاية، ليس شيء جديد. مثلا السيد خوي أو غيره من الأعلام أضافوا شيء آخر، نلاحظ النسبة عموم خصوص مطلق أو عموم خصوص من وجه، أو أنه يلزم من تقديم أحدهما إلغاء ذاك المؤخر بالتمام بخلاف ده لم نقدم ده الثاني، قدمنا الثاني على الأول لا يلزم إلغاء الأول، فبالتالي لابد من تقديم الثاني. شنو الضابطة؟ الضابطة هي موجودة، أن كل دليلين متعارضين يلزم من تقديم أحدهما إلغاء الآخر بالمرة، بينما الآخر إذا قدمناه لا يستلزم إلغاء الأول بالمرة، فالجمع مع من؟ الأولوية مع من؟ الأولوية مع تقديم الذي لا يستلزم إلغاء الآخر بالمرة. هذه يقبلها السيد الخوي، وهذه النتيجة التي يقبلها السيد الخوي والنائيني وكذا غيرهم العلم، هي نفس فكرة القديمة عند القدماء، الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. ليش تطرح؟ خلاف القاعدة، خلاف الأصل، الطرح نفس النكتة. فعلى كل هذا أو غيره بعبارة أخرى من القرائن الأخرى كيفية الجمع بين التعاضد، بعبارة أخرى أصل قول صاحب كفاية وقول الأعلام البقية قول واحد، يعني أن هذان منطوقان أو في رتبة واحدة لتعالج التعارض بينهما بأدوات العلاج لعموم التعارض الذي ذكر في باب التعارض. هو هذا خلاصة الفكرة. استنطبق على أمثلة، لا بس الأمثلة منه هذا المثال آية النبأ. آية النبأ قالوا هنا قد يكون المفهوم حاكم على المنطوق. إذا كان المفهوم حاكم على المنطوق الثاني في دليل واحد أو في دليلين، إذا كان المفهوم حاكم الحكومة في الدلالة تقوي الدليل الضعيف على الدليل المحكوم، ولو كان لولا الحكومة كان هو أقوى. لما؟ لأن الحكومة من أقوى القرائن والدلائل لقوة الدليل. هذا صحيح لا بس. وهنا طبق في آية النبأ، شلون نطبق بعد؟ يقول لنا خبر العادل إذا جعل علما فالخوف والحذر من إصابة قوم بالجهالة ترتفع، إلا هي ذكرت في المنطوق، فيصير المفهوم حاكم على التعليل في الدليل. سعد الكلام تام لو غير تام يجي في بحث خبر واحد، بس هو هذا هكذا تطبيق، أن المفهوم ولو بني على أضعفية في الدلالة من المنطوق إلا أنه إذا كان حاكم يقدم على الدليل المحكوم له. وشبيه ما قالوه في الخاص، الخاص وإن كان إذا حتى لو كان الخاص أضعف دلالة من العام، لكن الخاص مقدم على العام. لما؟ لأن ضيق دائرة الخاص قرينة قوية لتقديم الخاص على العام. أي ذكروا في الخاص والعام، كذلك الحال في الحاكم والمحكوم أو قل المفهوم المنطوق. هو هذا أحد وجوه يعني علاج التعارض بين بين المنطوق والمفهوم. أمثلة أخرى نذكرها لا بس، اللغوية مثلا كل طائر، كل طائر يطير فلا بأس ببوله وخرقه، أو ببوله وخرقه. فهاي الحديث المعتبر معتبرة ببصير، هذا الحديث يدل على أن طيرية الطير سبب لطهارته، مدفوعة طيرية الطير لأنه طير. بينما عندنا في الأدلة ما يؤكل لحمه لا بأس مثلا ببول أخرى مدفوع طهر، كالبقر والدواب ما يؤكل لحمه. أما ما لا يؤكل لحمه فبوله وخرقه نجس. فإذا عندنا أدلة أخرى تدل على أن المدار والمعيار يؤكل ولا يؤكل، بينما هنا كل طير يطير لا بأس بوله. لو فصلنا يعني قدمنا يؤكل تفصيل بيؤكل ولا يؤكل على عموم الطير لأصبح دليل كل طير يطير بكذا لغو، ما قدم لنا شيء. صار المدار على يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه. أما لو قدمنا هذا الدليل كل طير خصصنا ما يؤكل وما لا يؤكل بغير الطير، ما يلزم من عند إلغاء التفصيل بيؤكل لحمه ولا يؤكل لحمه. هذا مدعاة لتقديم إذن عموم وإطلاق كل طير هكذا. هاي المسألة بهالمقدار صحيح لا بأس، بس ببالي أنا في قرائن أخرى توجب أن التفصيل هذا حتى في الطيور هكذا. هذا مبحث فقهي خارج عن ما نحن فيه، لكن هذا كمثال، وإن ظهرا لا أدري أفتبس الخوي هذا التفصيل، بس هو في المبحث العلمي وهو ميزان أني الزمون به، بس على صعيد الفتوى ما أتذكر، راجعوا من هذا الخوي. أي ما كان لا المفهوم هكذا، يعني غير الطير فيه بأس. من جانب هناك ما يؤكل ما يؤكل لحمه لا بأس، ما لا يؤكل لحمه يعني فيه بأس، فبالتالي منطوق مفهوم بالتالي ولو قيود احترازية ولو المفهوم الصغير بالتالي، فضلا عن لو لا كان عبر فيما يؤكل ما لا يؤكل لحمه بالجملة الشرطية في بعض أدلتها، بالتالي يصير تعارض. لكن أقول هذا التحرير بهالمقدار نعم لا بأس به، لكنه هناك قرائن شواهد أخرى على أن التفصيل بيؤكل ولا يؤكل محكم ببالي هكذا، وذلك يعني فتوى ما التزمنا به ما التفصيل. بس بالنسبة للأخوي ما أدري فتوى السفل في المنهاج واحد راجع. لا الطير بالنسبة للطير يفصل وما يفصل، ما يفصل يفتي بطهارة الطير في المنهاج. المهم نرجع مثال آخر، مثال آخر نفس تعارض المفهوم والمنطوق، مثال البئر. البئر الفرض البحث طبعا أنها ما قليل، البئر لما قليل علل بأنه له مادة جيد، له مادة يعني بالتالي يعتصم بالمادة، زوال التغير يكفي فيه يكون مرتبط بمادة ولا مجرى، يعني يفتي بذلك. أي بس أنا أي يقول بطهارة أي بس أنا صار ما نلتزم به لأن شواهد القرآن عندنا على عكس ذلك. على أي حال في باب الطهارة نعم نعم، على أي حال أما المثال الآخر مثال البئر يتعارض فيه دليلان، دليل انفعال الماء القليل وكذا، إذا بلغ الماء قدر كرب فلا ينجس شيء، مفهوم القليل نجس، مفهوم روايات الكرب يعارض ماذا؟ منطوق ما ورد في البئر صحيحة محمد بن إسماعيل بن الوزيع لأن له مادة، فيقدم ماذا؟ مفهوم أن الماء القليل فعيل أم يقدم هذا. هنا أيضا ذكر بأنه هذا التعليل لأن له مادة لو رفعنا اليد عنه وقدمنا القلة والكثرة أيضا يستلزم لغوية لأن له مادة، فتقديما لهذا التعليل له مادة ولو كان قليل على المفهوم ما يستلزم لغوية المفهوم، بينما إذا قدمنا المفهوم على المنطوق يستلزم لغوية المنطوق عكس ما تقدم في المثال الآخر. طبعا هذا هالمقدار نعم من البحث، ولكن في تنقيح آخر لأنه وصل له مادة يعني موضوعا أصلا ليس قليل، أما لأن الاتصال في الماء يكفي فيه، هل الاتصال بالمادة يقلب الموضوع تكوينا في نظر الشارع أم أنه هذا تعليل؟ هذا بحث وأبعاد فقهية ان المساله كيف تحرر، قليل معلل بانه له ماده البئر، ام انه اذا كان له اتصال بالماده كما يقول صاحب الجواهر يكفي في الاتصال وتغير الموضوع خيط من الماء، خيط من الماء يعصم الماء حسب تعبد الشارع. فهذا يقلب الموضوع من باب تبدل الموضوع، مو ان الموضوع قليل يتعارض في أدلة القليل، انفعال القليل وأدلة البئر. بس الخوي هكذا فرض، بينما في فرض آخر فقهي تنقفق أنه شيء آخر. على كل هذه فذلكات حذلقات فقهية، وكذا من باب تطبيق هذه المسألة. المسألة اللاحقة إن شاء الله تجي كلها، شوفها مو تحرير تام بالبحث، إنما الزوايا ترتبط بالمسألة الأصولية لكي المستنبط في مراحل الاستنباط لازم يراعي خطوة خطوة زاوية زاوية من البحث، وإلا في مواد فقهية لتنقيح الحال في المسألتين أكثر مما ذكره الإعلام هنا في المقام. يقع الكلام إن شاء الله في الجمل المتعقبة باستثناء واحد، هل الاستثناء يرجع إلى الأخير أو إلى الجميع؟ مسألة محل ابتلاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.